بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث من قبل عن بعض المخارج التي يجعلها الإنسان لنفسه ليتفلت من حكم شرعي مقرر، وجوب قد قرر الله وجوبه أو تحريمه تقريرا واضحا بينا لا خفاء فيه. ويفترض اليوم أننا نواصل الحديث عن هذا المعنى، ولكن لا بأس أن أقطع الحديث عنه لأحدثكم عن شيء آخر، ثم في المرة القادمة إن شاء الله نرجع إلى موضوعنا الأول، لعلي أحدثكم عن تجربة في التعلم والتعليم خرجت علماء، ليكون ذلك جوابا لسؤال دائما نسمعه ويتردد كثيرا: كيف نطلب العلم؟ فنعطيكم نموذجا مطبقا بشكل واضح في بلد من بلاد المسلمين، موريتانيا. فتلك البلاد خرجت علماء أسداد ولا زالت تخرج. الناس هناك يتعلمون العلم ويتلقون العلم بطريقة عجيبة. العالم، الرجل المتبحر في العلم، المتحقق فيه، الذي عب منه حتى ارتوى، نعم، يجلس في بادية في الصحراء، ولربما جلس في مدينة أشبه بالبادية إن صح أن تسمى مدينة. يجلس هذا العالم في خيمة ويجلس حوله التلاميذ الذين جاءوا من أصقاع الأرض، من آسيا ومن أفريقيا، شمال أفريقيا وجنوب أفريقيا، ومن أوروبا وأمريكا، يسكنون الخيام حول هذا العالم. بعضهم جاء بأسرته، وبعضهم جاء بمفرده، وبعضهم غير متزوج. يبدأ الإنسان طلب العلم منذ أن يبدأ يدرك في الخامسة تقريبا، يبدأ يحفظ القرآن، ولا يصل سن السابعة عادة إلا قد حفظ القرآن كله، السابعة إلى الثامنة بإتقان. ثم يبدأ يحفظ بعض المتون في التجويد وفي قراءة نافع، وأيضا في مبادئ الفقه وفي مبادئ العربية. وحينما نقول بعض المتون القصيرة، يعني 150 بيت 200 بيت، هذا لا شيء عندهم، نعم، فهذه يحفظها طلاب الكتاتيب الصغار. الصغار هناك يكتبون بالألواح على الطريقة القديمة التي يتعلم بها الناس، والمحبرة وشيء يسمونه القلم وهو عود مبري، يكتبون فيه ويتعلمون الرسم العثماني منذ الصغر، ويحفظون نظما فيه، فهو يحفظ القرآن وبالرسم العثماني، ويتقن قراءة نافع، ويتقن التجويد، ويتقن قراءة وش، نعم. ثم بعد ذلك يحفظ متونا مختصرة في الفقه وفي مبادئ العربية. بعد ذلك ينتقل قليلا فيحفظ المعلقات، ويحفظ أشياء في الأدب كالمقامات مثلا، ويحفظ أيضا البيقونية في علوم الحديث، ويحفظ بعض المنظومات في أصول الفقه. ثم ينتقل ويرتفع أكثر فيحفظ ما شاء الله من الأشعار، ويحفظ ألفية السيوطي في العلوم الثلاثة: البديع والبيان، ويحفظ الكوكب الساطع في أصول الفقه حوالي 1400 بيت، أو يحفظ مراقب السعود قريبا من الاسبيس، نعم، ويحفظ ألفية العراقي في مصطلح الحديث، ويحفظ مثلث الكلام قريبا من 3000 بيت، ويحفظ نظما في أصول الفقه أحيانا 17000 بيت في فقه الإمام مالك، رأيناهم وهم شباب صغار، الشيخ عالمهم هذا ينظم الفقه في 17000 بيت، ونراهم هو لم يطبع، يملي عليهم فيكتبونه ويحفظونه، ثم يأتون ويشرح لهم هذه الأبيات. بعضهم حفظ منها الآلاف وهي في طور النظم، نعم، وبعضهم حفظ منها المئات، نعم، فيترددون عليه في كل يوم، انقطعوا من كل شيء إلا من العلم، ويحفظون أشياء فوق ذلك، يحفظون أشياء زائدة على ذلك، بعضهم يحفظ الصحيحين، بعضهم يحفظ بلوغ المرام، أما حفظ الأربعين النووية وألفية ابن مالك في النحو فهذه يكاد يحفظها الجميع. نعم، حفظ القرآن وألفية ابن مالك هذا لا شيء بالنسبة لحفظهم، نعم هو قليل، لكن منهم من يحفظ قراءات أخرى. كثير من هؤلاء الذين يتقدمون يقرؤون بالقراءات العشر ومن طرق كثيرة، ولربما يصلي الواحد منهم في كل يوم في قراءة ومن طريق آخر. نعم، قوم قد انقطعوا لهذا الأمر فحصلوا منه كثيرا كثيرا، وتجد العالم وحوله شباب صغار، أحيانا إذا رأيت الواحد منهم لربما تقول لا يحفظ الفاتحة من هيئته، وهذا يحرك رجل الشيخ ويعمل له كما يقال مساج. نعم، والثاني يحك رأس الشيخ ويؤانسه والشيخ يشرح. نعم، وحوله إذا رأيتهم تقول هؤلاء لا يحفظون شيئا، أعمارهم 15 14 13 20 وما شابه ذلك، والشيخ كل ما يتكلم كل ما تأتي قضية يقول وقد نظمنا فيها بعض الأبيات، فيأتي هذا ويكر الأبيات اللي نظمها الشيخ، ثم يذكر قضية ثانية يقول نظمنا فيها بعض الأبيات فيكر هذه الأبيات، وهكذا حول الشيخ، شيء مذهل عجيب جدا لا يكاد يصدقه الإنسان. لا يحفظون اللي في الكتب فقط، بل يحفظون ما قاله الشيخ في المناسبات. نعم، وأحيانا رساء مثل رساء الشيخ ابن باز رحمه الله أو رساء الشيخ ابن عثيمين أو نحو ذلك، يسمعون ويحفظون. نعم، الواحد منهم يأخذ هذه الأبيات من ألفية ابن مالك مثلا يكررها سائر اليوم، ولربما ما تأتيه النوبة في اليوم الثاني تأتيه في اليوم الثالث النوبة، فهو جالس لمدة يومين وهو يكرر هذه الأبيات ويكرر شرحها، تجد يحفظ ألفية ابن مالك وألف بيت على ألفية ابن مالك اللي هي الإحمرار. نعم، ويحفظ شرحها لناظم الأبيات ناظم الإحمرار وهو ابن بونة، يحفظ الشرح أيضا. نعم، فأقول بهذه الطريقة لانقطاع للعلم أورثهم هذا التحصيل الكبير العظيم، وهذه العلوم التي يتخرج منها الواحد منهم، يعني أن يحفظ مثلا ألفية العراقي بعد حفظ البيقونية، وأن يحفظ الإحمرار بعد حفظ الألفية مثلا، وبعد حفظ الأجرومية أو نظم الأجرومية أو حفظ ملحة الإعراب، نعم، وحفظ القراءات العشر بعد حفظ قراءة نافع مثلا وما شابه ذلك. أقول حينما يحفظ الإنسان هذه الأشياء ويتمها لامية الأفعال يكون عمره قريب من 17 سنة، يكون قد أتقن هذه الأشياء جميعا. بعد 17 سنة يبدع يتفنن يزداد، يحفظ مثلث الكلام 3000 بيت، يحفظ نظما طويلا في مذهب في فروع مذهب الإمام مالك رحمه الله، يحفظ أشياء أخرى يتخيرها كما يريد. هذا بعد تقريبا بعد 17، إذا وصل عمره 17 سنة يستطيع أن يدرس جميع هذه العلوم. وطريقتهم أن الشيخ يأتي ويدرس لهذا الطالب، فهو يدرس المتون التي درسها لصغار الطلبة، يدرسها لهم ويراجعها لهم، وإذا أشكل عليهم شيء يراجعونه بها، والشيخ يستقبل الجميع ويقرأ عليه كل من جاءت نوبته ويسمع منهم. ولربما جاء الطفلة عمرها 4 سنوات فقال أبوها أريد أن تقرأ عليك سورة من القرآن، فتقرأ سورة قصيرة والشيخ يسمع. نعم، فهو لا يرد أحدا، بل رأيت بعض الأعاجم لا يعرفون العربية أصلا والشيخ يعلمهم مبادئ في العربية، وهو عالم كبير نحرير، يصح أن تقول عنه عالم فعلا. نعم، فأقول هذا شيء عجيب وآية من آيات الله عز وجل في خلقه، وليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، كثر. أما الذين عندهم قدرة على تدريس ألفية ابن مالك ولامية الأفعال ومراقي السعود فهذا عامة الطلبة، الذين هم في المرحلة الأخيرة في المرحلة الثالثة عامتهم يدرسون هذه الأشياء جميعا. فهذه الأشياء ليس فيها ندرة في الطاقات اللي ممكن تدرسها أو قلة نعم أو إعواز، لا، وإنما هذه قضية منتشرة تمشي عامة الطلبة ممكن أنهم يدرسون يدرسونها. لكن كثير من الطلاب يريدون كما يقال العلو في التلقي والأخذ من المشايخ العلماء الكبار. فأقول هذه طريقة أو تجربة مطبقة ومجربة أخرجت علماء، أخرجت علماء ولا زالت تخرج. نعم، وأعظم سبب في ذلك أظن أنه الانقطاع للعلم. فالعلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. هذه قضية أساسية. هؤلاء الناس تتعجب، تسألهم لماذا تسكنون في الصحراء، لماذا تصرون على البقاء في الصحراء، نعم، وهي صحراء قاحلة تماما. فالجواب أنهم يريدون الانصراف عن شواغل المدنية. طبعا ما هي شواغل المدنية؟ المدينة العاصمة بكاملها هي أشبه بهجرة كما يقال عندنا لبادية، فأي شواغل عندهم؟ ومع ذلك يعتبرون هذا من الصوارف والشواغل، وأنه أمر يشوش الذهن. هذا جانب. الجانب الثاني الحرص على أكل الحلال. فإذا قوما يصلون الليل ويصومون النهار بعض علمائهم لا يشرب إلا حليب الإبل التي ورثها من أجداده. هذا العالم يقول كل من أدركت وكل من حفظت وكل من نعرف في نسبنا هم علماء يدرسون بهذه الطريقة. فيتورعون غاية التورع في قضايا المكاسب، المأكل، المشرب. فأين الذين لا يعرفون الورع؟ أين الذين لا يحضرون إلا في منتصف وقت العمل أو الدوام؟ أين الذين يخرجون قبل نهاية وقت العمل؟ وإذا نوقشوا فلهم ألف حجة وتبرير. أين الورع عند طلبة العلم؟ فهم أولى الناس، هم أولى الناس به. والأمر الثاني والأمر الثالث الذي قلنا الانقطاع للعلم، والثاني أكل الحلال والحرص عليه والورع، والأمر الثالث البعد عن الصوارف والشواغل والأمور التي تشغل الذهن. بمعنى لو أنك أتيت بصبي عمره 6 سنوات أو 5 سنوات ووضعته في هذه التي يسمونها محضرة، يعني عند هذا العالم في هذه البادية أو في هذه اللي يسمونها مدرسة، وهي ليست مدرسة، خيام، وهذه خيمة هذا العالم يأتون يقرؤون عليه. فلو وضعت صبيا متفتح الذهن يستطيع أن يحفظ ويفهم متوسط الذكاء، لا أقول شديد الذكاء، لو وضعته منذ السادسة بحيث أنه يسير سيرا صحيحا بإذن الله عز وجل أنه لا يصل 17 من عمره إلا وقد حفظ مهمات العلم وأساسياته والمتون المتقدمة في كل فن من الفنون. عمره 17 سنة. نعم. وأما طريقتهم في التعلم فهم، فالشيخ لا يرد أحدا، لا يقول له اقرأ هذا الكتاب إلا إذا استشاره، تعالوا اقرأ. فإذا رأى أن هذا الإنسان لا يصلح لهذا الكتاب نهاه، قال له لا تقرأ فيه لا يصلح لك. ويقتصرون على القليل، يقرأون بيت بيتين 3، والغالب أنهم لا يجمعون أكثر من فن في اليوم الواحد. في اليوم يقرأ نحو، خلاص نحو، فهو يقرأ في أول النهار ثم يراجع سائر النهار، يراجع الأبيات ويكررها مئات المرات ويكرر شرحها الذي سمعها من الشيخ. وهم لا يكادون يكتبون بحضرة الشيخ شيء، وإنما يكتبون بعدما يذهبون هناك. وإذا خفي عليهم شيء أو نسوا شيئا سألوا الطلبة الذين قبلهم، يعني المتقدمين، وهكذا. فهذه تجربة خرجت علماء. ونحن للأسف الشديد نحن يشغلنا أشياء كثيرة جدا، ونعطي العلم القليل من الأوقات فضول الأوقات، ونجعل الأساس هو العمل والوظيفة وأشغال الدنيا، والفراغ له العلم. نعم. ثم نحن نجمع معه علوما أخرى أحيانا ندرس في تخصصات بعيدة ونريد أن نتخرج علماء وطلبة علم متميزين، هذا لا يمكن أن يكون. نعم، ولذلك أقول نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهيئ في هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. فالأمة أحوج ما تكون اليوم إلى علماء ربانيين يقودونها ويرشدونها ويوجهونها. نعم، هي أحوج إلى هؤلاء العلماء من الطعام والشراب بل والنفس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.